بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحيا أهلا بكم. هيا أهلا بشيخنا ضيف حلقة هذا البرنامج صاحب فضيلة الشيخ عبد العزيز مرزوق الطريفي، شكر الله لكم هذا المجيء وهذه المشاركة مرة أخرى.
أهلا وسهلا بك والمشاهدين الكرام.
إذن شكرا لشيخنا تجشمه عناء الحضور معنا الاستوديو دوما مغرب كل سبت، هذا موعد الذي يأتيكم إليه عادة هذا البرنامج عبر شاشتكم الرسالة. الحديث كما في الإعلان الذي سبق عن لباس المرأة، ثمت مقدمات لهذا اللباس. أحسب أن من يقرأ كتاب الله عز وجل يرى أنه خص بإنزال من الله عز وجل أنزل هذا اللباس، ثم يقرأ أيضا ولباس التقوى ذلك خير، ثمت لباس أيضا يتقي به المرء والمرأة المسلمة عذاب الله جل وعلا، ويكون أيضا مدرجة لدخول الجنان. هل من مقدمة حكمة حول هذا الموضوع أصلاً؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، بالنسبة للباس الله سبحانه وتعالى يجعل الشرائع متوازية مع فطرة الإنسان، فيخلق الإنسان على فطرة معينة ثم يجعل الشرائع متواكبة معها حتى يتحقق في ذلك باب الموازنة في امتثال العبادة، فلا يجعل في فطرة الإنسان شيء لا يستسيغ فيه الأمر الشرعي إلا الفطر المبدلة التي تتبدل بعد التشريع، فالتبديل بعد ذلك يحتاج إلى إرجاع. ولهذا الله عز وجل فطر الإنسان على الحياة، وكذلك أيضا الحياة من غيره الاحتشام، الاستنكار لبعض التصرف والأفعال التي تخرج عن طبيعة البشر. ولهذا الله سبحانه وتعالى لما وضع آدم وأدخلهما الجنة آدم وحواء سترهما الله سبحانه وتعالى بستره، فأنزل الله عز وجل لهم لباسا يستتران به، ثم حذرهم الله عز وجل من أكل هذه الشجرة، فلما أكل منها بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما ورق الجنة. وهذا لما كان في الجنة، وليس في الجنة أحد من البشر من بني البشر إلا آدم وحواء، ولم يكن ثمة أحد ينظر إليهما من جنسهما، ولم يكن ثمة حاجة في أن من جهة النظر للاستتار، ما يدل على أن الاستتار هو أمر فطري أمر الله سبحانه وتعالى وحث به، وتؤمن جميع الفطر في هذا. ولهذا أظهر الله عز وجل الامتنان في ذلك في قوله سبحانه وتعالى يا بني آدم، والخطاب في ذلك لجنس البشرية، يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. فالله سبحانه وتعالى قد أنزل اللباس على نوعين، لباس ما يتعلق باللباس الحسي وما يستر الإنسان وما يتحلى به ويتزين، وكذلك أيضا اللباس الثاني واللباس المعنوي ما يسمى بالتقوى. ولباس التقوى ذلك خير من اللباس الذي يتزين به الإنسان ببدنه، فما ينفع الإنسان إذا كان مستترا ببدنه ولكنه من جهة الحقيقة عار يوم القيامة، فتكتشف حينئذ سوآته، فيكون فعله في الظاهر هو شبيه بفعل المنافقين. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العظيم ولباس التقوى ذلك خير. لماذا كان لباس التقوى خير من لباس البدن؟ لأن لباس التقوى لازم للباس البدن، فمن كان لديه تقوى لبس وستر بدنه، ومن لم يكن لديه لباس تقوى انتزع تبعا لذلك هو لباس البدن، فكان لازما له. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء بهذين الأمرين بالدلالة على الحشمة والفطرة والحياة، وكذلك أيضا ما يدل على غرس التقوى. لهذا الشريعة لما جاءت ابتداء من جهة الدعوة، النبي عليه الصلاة والسلام دعا الناس إلى الإيمان والعفاف والطهر وكذلك الصدق في الحديث تزكية للنفوس. لماذا؟ حتى يدلهم ذلك إلى توابع ذلك من تصحيح تلك الفطرة. وهذا هو الذي سلكه النبي عليه والسلام، وسلكه أيضا أصحابه في الفتوحات، فكانوا إذا فتحوا بلدة من البلدان كفارس والروم وغيرها من مواضع الأمم والشعوب، فإنهم يدعونهم إلى توحيد الله عز وجل، ويدعونهم إلى الأصول العامة التي تدل تبعا وتجرف ما يكون من زبالات الأقوال والأفهام والأفكار تبعا لذلك، ولا ينشغلون بتلك الجزئيات، لأن الأصل هو الذي يقوم بدفعها. لهذا نقول الله سبحانه وتعالى امتن بذلك وبين أنه أنزل هذا اللباس، قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سواد. ما معنى الإنزال؟ أين الله سبحانه وتعالى ما جعله من ذات الأرض من جهة الأصل، ولكن أنزله الله عز وجل، وهذا الإنزال فيه تكريم وتشريف لهذا الملبوس، وكذلك أيضا فيه تشريف للمنقول له، وذلك أن الإنسان إذا أتي له بشيء من بعيد دليل على تكريمه ومنزلته، بخلاف لو نول بشيء من قريب فإن هذا يختلف عن أما إذا كان أتي له من بعيد. ولهذا امتن الله عز وجل بهذا اللباس. ويكفي في هذا أنه ما قبل التكليف العام المطلق من أمور التدين والعبادات والأحكام الشرعية قد جعل الله عز وجل ذلك شريعة لآدم وحواء من جهة الاستتار، من جهة جهة أمر الفطرة، وكذلك أيضا لما ظهر منهم مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى عاقبهم الله جل وعلا بأول عقاب عوقبت به البشرية في ذلك هو ظهور العورات، فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهم ورق الجنة، يعني أخذوا يأخذون من الأوراق أوراق الشجر ثم يضعون على سوآتهم. لماذا؟ لأنهم يستحيون من رؤية الواحد للآخر، ولم يكن ثمة لهم أبناء، ولم يكن ثمة أيضا من ذريتهم أناس قد خرجوا في مثل هذا، وإنما كانوا في ذلك هو آدم وحواء ولم يكن معهما أحد، مما يدل على أن فطرة الإنسان تدعوه على ستر العورة ولم يكن ثمة أحد أجنبي عنه، وهذا هو أصل الفطرة التي جاء معه ما يسمى بستر الأبدان. والناس في ذلك في هذا بين اتباع للفطرة القويمة وبين انسلاخ وبعد عنها، ولهذا نجد أنه الذين يبتعدون عن الفطرة البشرية يبتعدون عن التوحيد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان لما بعث أبا هريرة وبعث علي بن أبي طالب أنهم ينادوا في الحج أن لا يطوف بعد هذا البيت عريان وأن لا يحج بعد هذا العام مشرك، يعني لا يطوف البيت عريان ولا يحج بعد هذا العام مشرك، للتلازم بين هذين الأمرين، والغالب أن التعري وإبداء العورات يتلازم مع وجود الشرك والكفر، وهذا موجود. تجد الشعوب الآن التي لا ترى قيمة للحجاب من جهة الأصل فتبدي عورات المرأة ولا ترى مثل موضع عورة الرجل ولا المرأة، تجد أنها تقع في الشرك إما للإلحاد ونفي وجود الخالق سبحانه وتعالى وعبادة الوثنيات والكواكب والنجوم وغيرها.
الحديث عن بدء اللباس وإنزاله والحكمة منه والتقوى تطول، إنما تأذن لي شيخي أن أنتقل إلى قضية أخرى أحسبها مهمة حتى يتبين حديثنا، لباس المرأة من حيث اللغة والشرع حتى تتضح أيضا في ذهن من يستمع إلينا ما المراد بها.
وبالنسبة للباس والملبوس سواء كان ذلك من الأكسية والألبسة التي يقوم الإنسان مثلا بصناعتها، أو كان الإنسان مثلا قد وجد ثم تناولها الإنسان مما يوجد مثلا من الشجر وغير ذلك مما فعله آدم وحواء وغير ذلك، فيدخل هذا كله في دائرة الملبوس، فهذا هو من جهة أصلي الله سبحانه وتعالى أوجده لستر العورات، وأوجده جل وعلا ليحفظ أيضا الحياء لدى الإنسان، فالحياء في ذلك ملازم. إذا ثمة لباس يستر العورة وثمة لباس يحفظ أصل الحياء الموجود، لأن الحفاظ على الحياء هو من الأمور المطلوبة، فليس كل مستور عورة وكذلك أيضا فليس كل ما لم يذكره الشارع من جهة العورة أنه يجوز الإنسان أن يكشفه بكل حال، فثمة ضوابط وقواعد في هذا ربما يأتي الكلام عليه هنا.
الحديث ينتقل مباشرة إلى شأن عظيم، شأن صلة المرأة، مدار حديثنا ولباسها أيضا في شأن عبادتها صلاتها حجها. نبدأ في شأن الصلاة وثمة أسئلة كمقدمة الحديث في حجابها لباسها في صلاتها، ما التوجيه؟
بالنسبة للباس المرأة جاءت الشريعة بجملة من الأحكام سواء تتعلق بالرجل أو المرأة، منها ما يتعلق بالعبادة ومنها ما يتعلق بالزي واللبس العام. ثمة إذن عام باللبس وهذا هو الأصل في الشريعة، ولهذا الله عز وجل يقول في كتاب العظيم هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء، خلق لكم ولكم هنا بالملكية، والملكية أصلا مفاده في ذلك التخير أن الإنسان يتصرف في هذا ما يشاء، ولهذا جاءت الشريعة بالمحظورات ما جاءت بالإباحات، ما يدل على أن الأصل في هذا الحل، ولهذا تجد الشريعة ما حددت لونا معينا للإنسان يلزم أن يلبسه. لماذا؟ لأن الأصل في ذلك هو أن يلبس ما يشاء، ولكن جاءت بالمحظورات من جهة ما يحرم على الإنسان أن يظهره في هذا. بالنسبة لبابنا هنا ولا نتكلم على أبواب اللباس بالكلية ما يتعلق بالرجل والمرأة، نتكلم بما يتعلق بأمر المرأة باعتبار أن الكلام في ذلك يطول جدا وفرعياته في هذا أكثر من غيره. نقول المرأة بالنسبة للعبادة جاءت الشريعة ببيان ما يتعلق بلبسها في عبادتها، وجاءت الشريعة بما يتعلق بلبسها مما يتعلق عند الناس. كثير من الناس يخلطون في هذه المسألة فيما يتعلق بعورة المرأة في عبادتها وما يتعلق بالصلاة وكذلك الأحكام من جهة المناسك، والحج ما يتعلق بلباسها عند الناس، وهذان حكمان مختلفان. بعض الناس ينظر في كلام الفقهاء فيما يتعلق ما جاء في كلام الفقهاء في قولهم أن المرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها، ما يأتي في كلام كثير من الفقهاء وبعض السلف في مثل هذا، فيأخذون هذا الإطلاق ويظنون أنه عورة المرأة ما يتعلق بلبسها من جهة الأصل. نقول هذا حكم يتعلق في الصلاة، هذا حكم يتعلق في الصلاة بغيره. فالمرأة إذا كانت في حيطان أربعة لا ينظر إليها أحد فإنه يحرم عليها أن تكشف شيئا مما غير ما دل عليه الدليل. فلو كشفت ذراعها أو كشفت ساقها أو كشفت شعرها فإن صلاتها باطلة ولا لم ينظر إليها أحد. إذن المرأة هذا الأمر لا يتعلق بالنظر، ولهذا نقول أن بالنسبة للباس المرأة أنه على نوعين، ما يتعلق بعورة النظر، وما يتعلق أيضا بالنسبة لعورة الستر، ما يجب على الإنسان أن يستره في هذا. جانب العبادة مما يجب على المرأة أن يستره في هذا، العلماء يتفقون على أن الوجه يجب أن تكشفه المرأة في الصلاة في صلاتها، هذا حكم يتعلق في الصلاة لا علاقة له بغيره. فلو كانت المرأة وحدها وغطت وجهها فإن صلاتها في ذلك باطلة على قول جماهير العلماء في مثل هذا الأمر، وأنه يجب عليها أن تكشف. وهذا لا يتعلق به ما يتعلق بأمر المرأة من جهة عورتها، وكذلك أيضا بالنسبة للنظر إليها. من الأمور المهمة التي ينبغي أيضا أن يشار إليها ما يتعلق أيضا في مسألة النسك والحج. امتازت الأحكام فيما يتعلق باللباس في اللباس العام، وكذلك أيضا في اللباس من جانب العبادات في الرجل والمرأة. المرأة جاءت في أمور العبادات ما يتعلق بالصلاة وما يتعلق بالحج. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في حديث عبد الله بن عمر قال: ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. هذا حكم شرعي فيما يتعلق بالمرأة. هل المرأة إذا منعت من لبس القفاز من لبس القفازين أو ما يتعلق أيضا بالنهي عن لبس النقاب، هل يعني من ذلك أنه يجوز لها أن تكشف وجهها عند الأجانب أو نحو ذلك؟ نقول هذا لا دلالة فيه، وإنما حكم العبادة. كيف لا دلالة فيه؟ لأن الله جل وعلا حرم على الرجل أيضا شبيها بذلك أحكام شرعية متعلقة فيه في الحج، ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث ذاته قال: ولا يلبس الرجل يعني المحرم السراويل ولا العمامة. فالسراويل والعمامة، هل نقول الرجل إذا حرم الله عز وجل عليه السراويل أنه يحرم عليه أو يجوز له أن يكشف عورته؟ لا، ولكن حرم عليه لباس بعينه، حرم عليه لباس بعينه. وأما الستر في ذلك فيرجع إلى الأدلة الأخرى التي لا علاقة لها في هذا الباب. لهذا يجب على الرجل أن يستر عورته، ولما الذي حرم عليه ما يتعلق بمسألة السراويل ما في حكمها والمخيط، وكذلك أيضا بالنسبة للمرأة فيما يتعلق بما حرم عليه يرجع إلى الأدلة الأخرى ثم يدلل على هذا الأمر. إذن العبادة هي حكم منفصل عما يتعلق بأحكام اللباس بالنسبة للرجل والمرأة، فيرجع في ذلك إلى الأدلة الأخرى. ومن العجب أن بعض الباحثين أو نحو ذلك يستدلون بالأحكام الشرعية التي جاءت في العبادة في الصلاة أو الحج على ما جاء من الأحكام الأخرى فيما يتعلق في جانب المرأة، ولا يستدلون أيضا في مسألة الرجل فيحرمون عليهم ما يتعلق بكشف العورات وغير ذلك. وهذا باب مما يدل على أن الاتباع في ذلك إنما هو لشيء من التشاهي وغير هذا. لهذا نقول إن المرأة في صلاتها يجب عليها أن تصلي بدرع وخمار، ولا يظهر من ذلك إلا وجهها وكفيها. الدرع في ذلك الدرع الذي يكون مثلا على جسد المرأة، وكذلك ما يتخمر تخمر به المرأة من جهة رأسها، فلا يظهر من ذلك إلا الوجه، ويظهر من ذلك الكفين، وهذا عند عامة العلماء. وإنما يختلفون فيما عدا ذلك في بعض الفرعيات. من الفقهاء بعض الرأي مثل يتكلمون على مسألة باطن اليد وظاهرها في الصلاة هل تختلف ولا تختلف، الذي يظهر الله أعلم قول الجماهير أن اليد من جهة الكف وكذلك الوجه هي التي يجوز للمرأة أن تظهرها في الصلاة. بالنسبة للقدم في الصلاة وهل يجوز للمرأة أن تكشفها أم لا، هذه المسألة من مواضع الخلاف عند العلماء. جمهور العلماء على أنهم يجيبون على المرأة أن تستر قدميها، ويستدلون بما جاء من حديث أم سلمة في المسند والسنن أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المرأة تصلي بدرع وخمار بغير إزار، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا بأس إذا كان عليها ما يستر ظاهر قدميها. وهذا الحديث إسناده ضعيف، فنقول بأن في مثل هذا أن الغالب في النساء إذا صلت ربما يضع شيء من قدمها، فالأصل في ذلك الجواز. وهذا الذي ذهب إليه جماعة من العلماء كأبي حنيفة وسفيان الثوري وقال به ابن تيمية رحمه الله، ويستدلون بهذا بما جاء في ظاهر الزينة في قوله إلا ما ظهر منها، يستدلون بما جاء عند ابن أبي حاتم في كتابه التفسير من حديث أم شبيب عن عائشة عليها رضوان الله أنها قال في زينتها قال: هي الفتخ التي تكون في أصابع الرجلين. قالوا إذا جاز في ما يتعلق في خارج الصلاة فإنه يجوز في الصلاة بأبي أولى، بخلاف ما كان في الصلاة لا يقال بجوازه في غير الصلاة، فثمة حكم آخر. فإذا أجيز في غيره فيجوز في هذا، وهذا من الأدلة التي في القياس وهو لا حظ من النظر. لهذا نقول الأولى المرأة أن تغطي قدمها ولو كشفت شيئا من قدمها في الصلاة، فصلاته حينئذ صحيحة ولا يجب عليها أن تعيد الصلاة على الصحيح من أقوال العلماء.
المرأة قد ينكشف شيء من شعرها، شيء من لباسها الذي ربما تحت هذا الدرع، وربما تنكشف يعني يديها أو شيء من الذراع الساعد عفوا هكذا دون فتعمد إلى تغطيته وربما يعني لا تلتفت إليه. لا تلتفت
هو بالنسبة إليه لما ظهر من لما يظهر من المرأة سواء كان مما من شعرها أو كان أيضا من ساقها أو ربما أيضا من ساعدها أو غير ذلك مما يجب عليها أن تستره في الصلاة. فإذا ظهر منها عمدا فصلاتها باطلة ولا خلاف في هذا عند السلف. وأما إذا ظهر منها من غير عمد ثم تداركته فمثل هذا أنه لا ليس عليها شيء. كان يبدو مثلا أن يظهر منها مثلا من ساقها أو نحرها أو شعرها ثم قامت بتدارك ذلك فيقال أنه لا حرج عليها. من العلماء من يقول بأن المرأة إذا ظهر مثلا قدمها على قول من قال بالستر وقول جمهور العلماء من يقولون بإعادة الصلاة. منهم من يقول بإعادة الصلاة في الوقت وهذا قول إمام مالك. ومنهم من يقول بإعادتها مطلقا وقول إمام الشافعي سواء كان في الوقت أو في غيره. وهذا يدل على أنه ينبغي المرأة أن تحتاط في مسألة القدم وإخفائها في الصلاة حتى تخرج من الخلاف.
الحديث من حيث نوع الملبوس في الصلاة وفي أيضا ربما ولون أيضا الملبوس في الشعائر كالعمرة والحج هل لها لون معين؟
هو بالنسبة للون اللباس لم يثبت في هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك أمر أو نهي عن المرأة في هذا إلا ما يتعلق بما كان من الزينة والزخرفة ونحو ذلك بحيث تلبس المرأة شيئا مزينا يخرج عن العادة فتظهر في ذلك للرجال. والأصل في هذا أن المرأة تلبس في عادة أهل بلدها. ونساء الأنصار في المدينة كنا يلبسنا السواد ولهذا جاء في الحديث حديث عائشة وجاء حديث أيضا أم سلمة وغيرهن وأن النساء الأنصار يخرجن متلفعات بمروطهن. جاء في بعض الروايات قال كأن على رأسهن الغربان يعني بمعنى أنه من السواد يتوشحن السواد فلا يظهر في ذلك في ذلك مثلا صفة من صفاتهن ولا يعرفن أيضا من الغلس في صلاتهن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم للفجر.
في العمرة والحج رأيتم إذا عمدت إلى لباس أخضر مثلا
هو هذا يرجع فيه إلى عادة أهل البلد فلا تخرج المرأة عن سمت أهل بلدها حتى لا تتميز فيكون في ذلك لباس شورى. فالأصل في ذلك يقال أن ما كنا عليه من نساء الأنصار في الصدر الأول أنهن يلبسن السواد. فإذا لبست مثلا قريبا من ذلك كمثلا البني الغامق أو نحو ذلك أو مثلا كان في بلدها كان تلبس مثلا الأخضر أو الأزرق أو نحو ذلك في بيئة بلدها فيقال لا حرج في هذا.
لا تنتقب المرأة حال عمرتها حجها. رأيتم إذا أحرمت نسيت ذكرت تذكرت قلبت غطاء رأسها النقاب فصار يعني مقدمته إلى الخلف.
الذي يحرم على المرأة من جهة إحرامها نقول الذي يحرم على المرأة النقاب في ذاته ليس مجرد التغطية فقط. فالتغطية شيء وكذلك أيضا القفازين. بعض النساء تظن أن الذي يحرم على المرأة حينما حرم الشارع عليها القفاز أنه يحرم عليها أن تغطي كفافة. إذا وضعت مثلا عليها منديل أو نحو ذلك فهذا حكم فهذا لا حرج في هذا باعتبار أن الذي حرم هو المفصل على الجسد. كذلك النقاب باعتبار أنه يشد على الرأس ويكون في نوع من الترف فحرم النقاب بذاته. إذن ما الذي يجوز للمرأة أن تفعله؟ نقول المرأة الذي يجوز لها أن تفعله أنها تغطي وجهها بالسدل فلا تشده بل تشد مثلا الغطاء على وجهها حتى يصف مثلا وجهها بأنفها وخديها ونحو ذلك. فيقال أن الأصل في هذا أنه لا حرج في هذا. ولهذا جاء عن عائشة عليه رضوان الله كما روى مسدد في كتابه المسد من حديث إسماعيل بن خالد أن أمه وأخته وقد دخلت على عائشة عليه رضوان الله فقالت إنها هنا امرأة تعب أن تغطي وجهها. فأخذت عائشة عليه رضوان الله من على صدرها فغطت به وجهها أي امرهن أن تفعل هكذا. وهذا فيه إنكار منها أن بعض النساء ربما تظن أنها إذا كانت عند الرجال الأجانب أن لا تغطي وجهها ولو كان باعتبار أن الشريعة نهت عن النقاب. نقول نهت عن النقاب في ذاته لا نهت عن أصلي التغطية فهو حكم يتعلق به لا يتعلق بغيره كما يتعلق في جانب الرجال من جهة السراويل وغيرها فهي في ذاتها لكن لو تغطى بغيره فهو حكم آخر. ولهذا نجد الأئمة عليهم رحمة الله يأمرون النساء عند الرجال الأجانب ولو كان في الحج أن يغطين وجهها. نص على هذا الشافعي رحمه الله في كتابه الأم وقال إذا طافت نهارا غطت وجهها يعني المرأة في الليل لا يراها أحد. وأما إذا طافت نهارا غطت وجهها وكذلك أيضا الإمام مالك رحمه الله كما في المدونة فإنه قال بتغطية المرأة لوجهها عند الرجال الأجانب وأسقط عنها الفدية. ومعلوم أن هذا محظور من جهة الانتقاب في ذلك ومع ذلك أسقطه مما يدل على تأكيده وشدة احترازه في هذا.
معذرة أعود إلى سؤالي رأيتم إن كانت لا تملك إلا هذا النقاب تذكرت قلبته لا بأس ولم تشده
هو إذا طرحت وضعته على رأسها طيب. ثم سدلته سدلا هذا مما لا بأس به.
ما شأنها في صلاتها في الحرمين بالذات في الشريفين مكة والمدينة حال صلاتها كشفها وجهها يديها
هو بالنسبة للصلاة في الحرم نقول لا تخلو المرأة إذا كانت مثلا في بين النساء وفي أوساطهن، فالأصل في ذلك أنه يجب عليها أن تكشف وجهها ويديها في مصليات النساء البعيدة عن الرجال. أما إذا كانت مثلا كان يراها الرجال أو كانت مثلا قريبة من الرجال أو مثلا بين صفوف الرجال، فنقول حينئذ أنه يجب عليها أن تغطي وجهها، وهذا الذي ظاهر عليه عمل السلف عليهم رحمة الله.
الكشف للوجه ينقلني إلى محور أحسبه رئيس في هذه الحلقة، هو تقعيدي تأصيل. ما يجوز كشفه وما لا يجوز كشفه من حيث كلام السلف بدءا بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ما الذي يجوز كشفه للمرأة؟
وتقدم الإشارة معنا بما يتعلق بالنسبة بالتفريق بين لباس المرأة ما يتعلق في العبادة من جهة الصلاة والحج، وما يتعلق أيضا باللبس العام للمرأة، والتفريق بين هذا هو فرع للوصول إلى التحقيق في هذه المسألة. أكثر المتأخرين الذين يتكلمون في هذه المسائل ما يتعلق ما يجوز للمرأة أن تكشفه وما لا يجوز أن تكشفه، ويستدلون ببعض الأدلة التي وردت في مسائل الصلاة ويستدلون بها على أبواب اللبس من جهة اللبس العام، وهذا من المعاني الخاطئة باعتبار أن المرأة مأمورة بأن تكشف وجهها وكفيها ولو كانت في أربعة حيطان من جهة لا يوجد عندها أحد، وهذا من الأحكام الشرعية التي تتعلق في هذه المسألة في الصلاة لا في غيرها. كذلك أيضا الانتقاب، المرأة المحرمة يحرم عليها لبس النقاب ولو انتقبت وليس عندها أحد فإنها آثمة في مثل هذا الأمر، ولهذا نقول إن هذه الأحكام أحكام شرعية في ذلك. كذلك الرجل لو لبس السراويل كان منفردا أو كان عند جماعة فإنه يأثم بذلك ويجب عليه الفدية، فهذه أحكام تتعلق بجانب عبادة فلا يخلط بينها وبين هذا الأمر. وبهذا ندرك أن ما جاء في الشريعة من الأحكام الشرعية مما أمر الله عز وجل بستره يدلنا أو لا بد من النظر فيه إلى أمور، منها مقدمة، وهذه المقدمة أن ينظر إلى حال النساء من جهة الصدر الأول، وكذلك أيضا ما كنا عليه من النساء حتى في الجاهلية. نقول الأصل في النساء حتى في الجاهلية أنهن على أحوال، والأصل فيهن الستر، أنه كنا يستترن حتى عين الرجال حتى ما يتعلق مسألة الابتعاد عنهم، ما يتعلق أيضا بتغطية الوجوه، وهذا معروف حتى في أشعار الجاهلية، ولهذا يقول الشاعر الجاهلي في النابغة يقول سقط النصيف ولم ترد إسقاطه، يذكر يعني معشوقته أنه لما مرت أمامه سقط النصيف يعني على وجهها، سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتنا باليد، يعني تناولته بيد واتقتنا حتى لا نراها باليد الأخرى، ما يدل على أن هذا الموجود متأصل حتى عند العربي في جاهليتهم. ولهذا يقول الرمة يقول جزى الله البراقع من ثياب عن الفتيان شرا ما بقينا، يوارينا الحسان فلا نراها ويوارينا القباح فيزدهينا، وهذا يدل على أنه موجود حتى سواء كان من النقاب والبراقع ما يتعلق أيضا بالخمار العام. جاءت الشريعة بتأكيد ذلك وحث عليه، ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. الله عز وجل يقول يدنين عليهن، الإدنى يكون من الأعلى للأسفل، والمعنى ذلك أنه ما كان عليها من رأسها تدنيه على وجهها، هذا هو ظاهر العمل. ولهذا تجد أن الصحابيات أمهات المؤمنين وكذلك غيرهن من النساء أنهن كن يختمرن ويحتجبن حتى بتغطية وجوههن، ولهذا لا أعلم امرأة صحابية من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم معروفة باسمها فلانة بنت فلان أنه ثبت دليل عنها أنها كانت تكشف وجهها، وإنما جاء في حكايات عامة، وهذه الحكايات من نساء مجهولات منها ما يصح إسنادها أو لا يصح إسنادها. ولهذا نجد أنه في حال أمهات المؤمنين قد فرض الله عز وجل عليهن الحجاب، وهو بنوعين، حجاب ما يتعلق استتار البدن أن المرأة لا تظهر ببدنها ولو كانت مستترة، هذا ما يتعلق بأمهات المؤمنين، ولهذا الله عز وجل فرض عليهن الحجاب في السنة الخامسة كما جاء في حديث أنس بن مالك في البخاري لما قال أن الله عز إني أعلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجاب، وذلك أن الله عز وجل أنزل عليه الحجاب على نسائه بابتنائه بزينب بنت جحش، وأن الصحابة كانوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته فلما نزلت هذه الآية خرجوا من بيته، فهذا ما يتعلق بشاخص المرأة ألا تخرج ولو كانت مستترة، هذا ما يتعلق بأمهات المؤمنين. ما يتعلق بالحكم الآخر في خروج المرأة لحاجتها خصت نساء المؤمنين أيضا بأن لا تخرج إلا لحاجة شديدة، وهذا جاء أيضا في حديث هشام بن عروة عن أبيها عائشة على رضوان الله تعالى أن سودة بن زمعة كانت امرأة ثخينة يعرفها الرجال في حال خروجها، فرآها عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى فقال يا سودة إنك لا تخفين علينا، فجاء رجعت إلى عمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت فذكرت له قول عمر بن الخطاب، فقال النبي عليه الصلاة والسلام قد أذن الله لكنا بالخروج لحاجتكن، يعني أمهات المؤمنين بالخروج للحاجة، وذلك أنه لا يوجد لديهن مثل حمامات وإنما يخرجن إلى الخلاء وغير ذلك، فأذن الله عز وجل لهن بذلك بالخروج للحاجة. ولهذا عائشة عليه عليها رضوان الله تعالى وغيرهن من أمهات المؤمنين كنا على هذا الأمر. ما يتعلق بالجانب الآخر من جانب ما يسمى بالستر، والستر وهو لباس المرأة في ذاته، فهذا الأمر الحكم فيه العموم، وهذا الذي نجد أن عليه العمل في القرون الثلاثة، أن حكم نساء أمهات المؤمنين في ستر البدن يتشبه به كذلك أيضا سائر النساء، وهذا دلت الأدلة عليه كثيرا، منها ما تقدم الإشارة إليه في حديث ما رواه مسدد في مسنده من حديث إسماعيل بن خالد عن أمه وأخته أنهما دخلت على عائشة عليها رضوان الله تعالى فقالت إنها هنا امرأة لا تغطي وجهها، فقالت عائشة هكذا، فأخذت من خمارها على صدرها ثم ضربت به على وجهها تريد أن تأمرهن أن يأمرنها بأن يفعلن هكذا. وهكذا كانت عائشة عليها رضوان الله تعالى، فإنه كما جاء في حديث فقدها لعقدها في قصة صفوان بن معطل لما جاءها وهي نائمة قالت وكان قد عرفني قبل الحجاب، قالت فخمرت وجهي، وهذا في صحيح البخاري عن عائشة عليها رضوان الله. كذلك أيضا نساء أمهات المؤمنين كما جاء في حديث هشام عن فاطمة بنت المنذر قالت حججنا مع أسماء وكنا نخمر وجوهنا عند الرجال، وأسماء ليست هي من نساء النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك أيضا في فاطمة بنت المنذر في قصتها أيضا في مثل هذا الأمر، ليست في هذا الأمر من قصة أيضا في حكايتها ذلك العمل في نساء أمهات المؤمنين. ولهذا نقول إن في مثل هذا الأمر أن الأمر هو السمت العام في نساء المسلمين، سواء كنا من الصحابيات أو كنا أيضا من التابعيات في مثل هذا الأمر. ولهذا في قول الله سبحانه وتعالى ولا يبدين زينتهن، جاء الاستثناء في ذلك إلا ما ظهر منها، وجاء عن جماعة من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى أقوال في ذلك متعارضة. الثابت في هذا عن عبد الله بن عباس هو قول واحد، وهذا ما جاء عنه من حديث علي بن أبي طلحة عن عبد الله بن عباس أنه قال أمر الله نساء المؤمنين أن يغطين وجوههن إذا خرجنا، وإسناده عنه صحيح. جاء رواية عنه ورواية أخرى أن الله عز وجل أذن في أقصد الزينة الظاهرة قال هي الخاتم والكحل، وهذا قد جاء عند ابن جرير الطبري من حديث مسلم بن كيسان الملائي ويرويه عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس، ومسلم بن كيسان ضعيف الحديث ضعفه سائر الأئمة وضعفه الإمام أحمد ويحيى بن معين وكذلك النسائي فقال متروك، وكذلك أيضا البخاري فإنه يقول ضعيف ذاهب الحديث لا أروي عنه، فقد جاء بهذا الحديث. جاء من وجه آخر أيضا من حديث أبي عبد الله نهشل عن الضحاك عن عبد الله بن عباس أنه قال الكحل والخدين، وكذلك أيضا إسناده ضعيف عن عبد الله بن عباس، وذلك أنه قد جاء بمن طريق الضحاك، والضحاك لم يسمع من عبد الله بن عباس، وكذلك أيضا نهشل فإنه ضعيف الحديث، وكذلك أيضا شيخ ابن جرير الطبري ومحمد بن حميد الرازي فإنه ضعيف الحديث قد ضعفه الدارقطني كما نقله ابن عساكر في كتابه تاريخ دمشق وغيرهم من العلماء. ولهذا نقول إن الثابت عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله في هذا الباب هو هذه الرواية ما يرويها علي بن أبي طلحة عن عبد الله بن عباس، وهي نسخة صحيحة صحيح الإمام أحمد وغيره من الأئمة، أن الله أمر نساء المؤمنين إذا خرجنا أن يغطين وجوههن، وهذا ما جاء عن جماعة من السلف كما رواه محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني وغيرهم. جاء أيضا ما يؤيد هذا عن عبد الله بن مسعود كما رواه أبو إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله قال الزينة الظاهرة ثياب، يعني لا يظهر منها شيء إلا ثياب. هذا الذي جاء عن الصحابة عليهم رضوان الله، لا أعلم أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت عنه بسند صحيح أنه استثنى الوجه من الزينة في مثل هذا إلا ما جاء في الروايات السابقة وإسنادها ضعيف. جاء عن عبد الله بن عباس ما يعارض هذا في حديث علي بن أبي طلحة عن عبد الله بن عباس، وهي أيضا مردودة بحديث علي بن أبي طلحة عن عبد الله بن عباس التي هي أصح إسنادا، وبهذا جرى عليها الأئمة رحمة الله. ثمة بعض الأحاديث التي يريدها في هذا الباب من جهة المخالفة والمعارضة، منها في حديث الخثعمية المرأة لما كان في الحج حج النبي عليه الصلاة والسلام وحج النبي متأخر لما جاء بابنته ويسأل وتسأل عن أبيها وجدها أنه كان لا يستقيم على الراحلة، فالفضل كان ينظر إليها، وجاء في بعض الروايات أنها كانت امرأة وضيئة، قيل أن هذه المرأة كاشفة لوجهها، فهذا دليل على أن المرأة كاشفة لوجهها. نقول أنه قد جاء عند الإمام أحمد في مسنده وجاء أيضا عند أبي يعلى في المسند من حديث سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس أن الرجل جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض ابنته على رسول الله ليزوجه إياها، فعرض النكاح أمر يختلف في ذلك، ووجود الفضل وصرف النبي الفضل مع أن النبي يخاطبها من جهة خطابه دليل على أن الحكم هو نظر خطبة لا نظر من جهة الكشف والستر، وهذا من الأمور التي تؤخذ بقيدها لا تؤخذ بإطلاقها، وإسناد تقييدها بخطبة بالخطبة والعرض، هذا بإسناد صحيح كما جاء عند أبي يعلى وكذلك عند الإمام أحمد رحمه الله في المسند، وكذلك أيضا ما جاء عند الإمام مسلم رحمه الله في قصة المرأة سباع الخدين في خطبة النبي في صلاة العيد لما خرج النبي إلى النساء فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين، قالوا سفعاء الخدين فكيف عرفت أنها بسفعاء الخدين؟ فنقول إن الشريعة جاءت بالتفريق بين النساء، جاءت بالتفريق بين القواعد، وجاءت بالتفريق بين الإماء والحرائر، فكيف يستطيع الإنسان أن يميز هذه المرأة مع النصوص العامة المتضافرة الكثيرة جدا؟ فكيف تستطيع أن تقول أن هذه هل هي قاعد أو ليست بقاعد، أو هل هي من الإماء أو كانت من الحرائر؟ لا تستطيع أن تحدد أي المرأة من أي تلك الأجناس، فكيف تأتي بنص مشتبه على نصوص متضافرة في مثل هذا؟ فيغلب جانب في هذا الأمر. ثم أيضا في قوله سفعاء الخدين إشارة في مثل هذا أن الدهر قد أتى عليها، قد تكون من النساء، والله عز وجل قد استثنى القواعد في مثل هذا مما دل عليه الدليل في قول الله عز وجل والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، فهذا استثناه الله سبحانه وتعالى في مسألة النساء. لهذا نقول النصوص الصحيحة الصريحة لا يؤتى بشيء مشتبه لا يستطيع أن يميز فيه. ومن الأمور المهمة التي ينبغي أن ينظر إليها في هذا الباب أن الله عز وجل فرق بين النساء الحرائر وبين الإماء، فالنساء الحرائر لهن حكم من جهة اللباس والإماء لهن حكم من جهة اللباس. الإماء جاءت الشريعة بكشف لباسهن من جهة وجوههن، وكان عمر يضرب الإماء إذا تسترن فيضربهن على ماذا؟ من جهة إظهار الشعر في هذا في ظاهر عمل السلف المنع من هذا حتى لو كانت من الإماء، إذن يضربون على ماذا؟ لا يوجد فارق بين المحرة والأمة في هذا إلا ما يتعلق بجانب الوجه. كذلك أيضا في قول الله عز وجل من جهة القواعد، والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. انظر إلى جملة من الأحكام، أن يضعن ثيابهن، أي ثياب تضعه المرأة القاعدة واستثنيت عن الحرة؟ إذا كان شعر القاعد وغير القاعد محرم فما هو الذي بقي مما تضعه المرأة؟ ما يدل على أن المراد بذلك المرأة القاعد هو أمر الوجه، وذلك أن الشعر محرم على القاعد وغير القاعد من جهة إظهاره. ثم أيضا في الالتفات إلى قول الله جل وعلا غير متبرجات بزينة، فالله سبحانه وتعالى نهى المرأة القاعد ولو كانت قاعدا أن تتبرج بزينة، فإذا كشفت وجهها فلا تضع شيئا من المكياج أو غير ذلك في وجهها، فإذا كانت وهي قاعد كذلك فكيف يسوغ لأحد من بعض الفقهاء الذين يقولون أن المرأة إذا ساغ لها أن تكشف وجهها في مثل هذا أن يقال أنها تضع المساحيق في التجميل، والله عز وجل قد نهى في ذلك المرأة القاعدة أن تضعه في هذا. ثم أيضا أنه نجد أن حتى في عمل السلف عليهم رحمة الله من نساء التابعين وعلي وطبقة الصحابة عليهم رضوان الله نجد أن حتى قواعدهم يتعففن حتى عن كشف وجوههن. قد روى البيهقي في كتابه المسند من حديث عاصم الأحول أن حفصة بنت سيرين عليها رحمة الله دخلوا عليها وكانت امرأة كبيرة تغطي وجهها بنقاب، فقرئ عليها قول الله جل وعلا والقواعد من النساء التي يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن، فلما تلوا عليها هذه الآية قالت لهم أكملوا الآية، قال وأن يستعففن خير لهن، يعني أني أخذ بجانب الاحتياط حتى لو كانت امرأة قاعدة كبيرة فالأولى لها أن تأخذ بمثل هذا الحكم. وهذا من الأمور المهمة التي ينبغي أن تنظر إليها بالتجرد وإنصاف من جهة الحكم الشرعي. لهذا نقول إن الحكم التقريري من جهة المرأة من جهة ما يجوز أن يظهر منها أو لا يظهر يأخذ الإنسان بتجرد بالنظر إلى عمل السلف. من جهة ستر المرأة تغطيتها لوجهها نجد أنه هو العمل المعروف في الصدر الأول من الصحابة وكذلك التابعين، ولا تعرف امرأة بعينها تنسب أنها فلانة بنت فلان، عرف عنها هذا الأمر، بل قد جاء عند أبي سعد من حديث حفصة من حديث أم علقمة عن حفصة بنت عبد الرحمن أنها دخلت على عائشة عليها رضوان الله تعالى فأخذت جلبابها وكان يشف جبينها فمزقته، فقالت ألم تقرأ ما أنزل الله عز وجل في سورة النور؟ ومرادها بذلك أن ما يكون مما يشف المرأة ما يكون مثلا من لباسها أن هذا من الأمور المحظورة، ولو كان من جهة كونه فضفاضا إذا كان يشف هذا من الأمور التي حرمها الله سبحانه وتعالى. من الأمور التي يفضل الإشارة إليها ما يتعلق للصفة العامة للباس المرأة، ما هي الصفة العامة والهيئة في مثل هذا؟ نقول الشريعة جاءت لم تأتي بلون معين محدد يلزم على المرأة أن تلبسه، وإنما لا تخرج عن سمت أهل بلدها. أما بالنسبة للباس بلباس المرأة الصفة العامة نقول الواجب عليها في ذلك واجبات عدة، أولها في هذا أن يكون فضفاضا، معناه أن يكون فضفاضا، لا يكون ضيقا يصف جسد المرأة، سواء كان ما يتعلق لبدنها أو ما يتعلق بوجهها ونحو ذلك، أن يكون فضفاضا لا يصف شيئا من جسمها. وعلى هذا كان الخلفاء الراشدون ويأمرون النساء، وقد جاء عند البيهقي من حديث عبد الله بن أبي سلمة عن عمر بن الخطاب، وجاء أيضا عند ابن المنذر رحمه الله من حديث محمد بن إسحاق عن عمر بن الخطاب، وجاء أيضا من حديث نافع عن عمر بن الخطاب أنه كان يقول: لا تلبسوا نساءكم هذه القبطية، يعني تلك اللباس القبطية، فإنها إن لم تكن تشف فإنها تصف، يعني إن لم تكن شفافة فإنها تصف البدن، لأنها تلتصق بجسد الإنسان فبجسد المرأة ثم تصف جسدها في ذلك. وعلى هذا كانت أيضا النساء حتى لو كنا قواعد، لهذا قد روى البيهقي وغيره من حديث هشام بن منذر أن عروة بن الزبير أهدى إلى أمه أسماء عليها رضوان الله تعالى ثيابا قد أتى بها من الشام، فأهداها إليها فأخذتها وكانت كفيفة فلمستها بيدها فقالت: أفر ردوها إلي. فجاء ابنها وقد وجد في نفسه، وهو المنذر، لما جاء إليها فقال: إنها لا تشف، يعني ليست شفافة، فلما لبستها فقالت عليها رضوان الله تعالى: إنها إن لم تكن تشف فإنها تصف، يعني تصف جسد المرأة ولو كانت غليظة، لأنها تلتصق ويجذبها جسد المرأة، فحينئذ تورعت من لبسها. ولهذا نقول إنه من جهة اللباس لابد أن يكون فضفاضا فلا يكون ضيقا في هذا، فالضيق ولو كان غليظا ساترا فإنه يحرم في هذا لظواهر الأدلة من كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا اللي صحيح أن ألتفت إلى مسألة ربما تشغب على بعض النساء العالمين، ولهم يشاهدون الآن في مشرق الأرض ومغربها يرون هذا الاختلاف ويسمعون إلى نصوص الشرع ومن حديثكم الطيب، وأيضا ربما الروايات التي أبانت وكشفت عن ربما ما كان خافيا. هن الآن سمعنا الدليل بنصه والتوجيه في أدلة الخصوم أو من يغير كشف الوجه، ما التوجيه لهن الآن؟ هل يعني يقال لهن اتبع لا جناح عليكن أن تتبعن قول العالم فلاني وأنتن قد سمعتن الدليل الصريح؟
هو بالنسبة لقبل الكلام في هذا، وهي الجزء الثاني الذي أو النقطة الثانية التي تابعة للنقطة الأولى في هذه المسألة، هل المسألة من مواضع الخلاف فيما يتعلق بكشف المرأة لوجهها؟ نقول ينبغي أن ننظر إلى الأدلة من جهة ما كان عليه السلف. الناظر في كلام الصحابة عليهم رضوان الله تعالى، وبهذا تتحرر الأدلة، كيف يعرف الإنسان الأقوال الراجحة من المرجوحة أو الصواب من الخطأ؟ نقول يأخذ الأدلة من أعلاها ولا يأخذها من أدناها، باعتبار أن هذا الدين إذا أردت أن تتدين بدين كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فتأخذ الدين من أعلى، تأخذه من مصدره الأصلي هو أصح من الكتاب والسنة، ثم تقرب من ذلك إلى الصحابة ثم إلى التابعين ثم أتباع التابعين، ثم تأخذ بعد ذلك شيئا فشيئا. إذا أردنا أن ننظر إلى الصحابة عليهم رضوان الله تعالى، نجد النصوص ثابتة عنهم في ذلك على ما تقدم الإشارة إليه. ولهذا نقول إن إذا أدركنا هذا المعنى، هل ثمة خلاف فيما نشأ بعد ذلك؟ نقول نشأ خلاف بعد ذلك ما يتعلق بأتباع الأئمة عليهم رحمة الله من الأئمة الأربعة. بالنسبة للأئمة الأربعة في هذه المسألة، هل ثمة خلاف فيهم؟ من الأمور التي تشيع مثلا عند كثير من الناس، سواء من الكتب الذين يكتبون مثلا في الصحابة ويكتبون مثلا في بعض البحوث المتأخرة، نقول الأئمة الأربعة شيء وأتباع الأئمة الأربعة شيء آخر. لا أعلم نصا صحيحا صريحا على الإمام مالك رحمه الله أو الشافعي أو الإمام أحمد رحمه الله أو الإمام أبي حنيفة في نص عن هؤلاء أنهم قالوا بجواز كشف المرأة لوجهها تستوي فيه طرفاه من جهة الفضل والمفضول، ولكنهم يقولون بتغطية المرأة لوجهها حتى في مواضع التأكيد. ولهذا الإمام الشافعي رحمه الله في كتاب الأم يقول: إن طافت المرأة لإحرامها لعمرتها فنهارا فإنها تغطي وجهها. وقد جاء أيضا في موضع آخر عند الإمام الشافعي رحمه الله في كتاب الأم يقول: ويستحب، يعني لمن قدم إلى الحج يستحب أن يبادر، يعني بالطواف، يبتدي بعمرته، إلا المرأة إن قدمت نهارا أن تؤخر طوافها إلى الليل حتى لا يراها الرجال. وكذلك أيضا الإمام مالك رحمه الله كما في المدونة لما سئل عن مسألة المرأة فيما يتعلق في مرورها بالرجال حتى في حجها، قال: تغطي وجهها، مع أنه يرى أن من إذا غطت المرأة وجهها بغير باختيارها من غير حاجة أنه يجب عليها الفدية، لكن عند الرجال يسقط الفدية مع أنها ارتكبت محظورا والفدية في ذلك واجبة، لأنه يرى أن أمرها هذا هو آكد من ذلك الأمر. بالنسبة للإمام أحمد رحمه الله، نصوص في ذلك متضافرة عنه، وقد جاء في رواية أبي طالب رحمه الله أنه قال للمرأة في هذا عورة كلها حتى أظفرها، وهذا قول رآه الإمام أحمد رحمه الله وقال به جماعة من السلف كأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث وغيرهم. بالنسبة لأبي حنيفة رحمه الله، نجد أن أبا حنيفة رحمه الله كما ينقل عنه مثلا السرخسي في كتابه المبسوط، نجد أنه ينقل عنه في مسألة المرأة من جهة النظر أنه لا يجوز للرجل أن ينظر إلى وجهها وكفيها حتى من جهة النظر إليها إلا لحاجة. جاء في بعض النصوص في كلام مروي عن أبي حنيفة رحمه الله في سياق النظر للحاجة، والنظر للحاجة هذا أمر آخر يتكلم فيه حتى الفقهاء سواء من الحنابلة أو الشافعي وغير ذلك في مسألة الإشهاد، في إذا كان ثمة الشهادة عند قاضي أو نحو ذلك في أو علاج أو نحو ذلك، بل إشهاد في مسألة الشهادة في قضية من القضايا التبس هذه المرأة هي فلانة وليست فلانة فتميز مثلا بكشف وجهها حتى تعرف هذه فلانة وليست فلانة، فجعل العلماء هذا الأمر مقيدا بمثل هذه الأحوال في أبواب ضيق. هذا الأمر هو ما يتعلق بالنظر للحاجات، هو الذي جاء في سياق الإمام أبي حنيفة رحمه الله في كتابه في ما نقله عنه السرخسي في كتاب الموصوط، وهذا نقول أنه ما يأتي في مثل هذا الأمر في هذه السياقات فهو كلام للعلماء ما يتعلق لجانب النظر. هل وقع خلاف عند الفقهاء فيما بعد ذلك بعد الأئمة الأربعة عليهم رحمة الله في مثل هذا الأمر؟ الذي أرى أن الخلاف في هذا ظاهر، خلاف في هذا عن أتباع المذاهب الأربعة في مثل هذا الأمر، لكن نجد أن الفقهاء عليهم رحمة الله من الأئمة الأربعة يتفقون على في هذه المسألة على موضعين. الموضع الأول أنه في مواضع الفتنة أنه يجب على المرأة أن تغطي وجهها ويتفقون في هذا، وينقل هذا عن أئمة حتى من أهل التحقيق من الشافعية كإمام الحرمين الجويني وكذلك أيضا كأبي حامد الغزالي وغيرهما من أئمة الشافعية، كذلك أيضا كبر رسلان فيما نقله عن الحافظ بن حجر أن النساء يغطين وجهن في زمن الفتنة، ومنهم من أطلق هذا الأمر من غير أن يقيده بفتنة. الموضع الثاني في مواضع الإجماع في مثل هذا فيما يتعلق بمشروعيته وتأكيده، أنه لا يختلف أحد من المذاهب الفقهية الأربعة للمتقدمة والمتأخرة أن الله عز وجل شرع للنساء تغطية وجوههن، ولكن الخلاف عند المتأخرين في مثل هذا في جواز ذلك أو عدمه ما فضل في ذلك التغطية. ولهذا نعلم بدعية القول الحادث الذي يقول به البعض أن تغطية المرأة لوجهها قول من محدث أو مثلا من العادات وليس من العبادات، هذا قول بدعي لا أصل له على الإطلاق، إنما نشأ بعد زمن الاستعمار. وهذا من الأمور المهمة التي ينبغي أن يلفت إليها، أنه لما جاء زمن الاستعمار وانتشر مثلا الفكر الحريات في الألبسة وغير ذلك، وجاء أيضا ما يتعلق مسألة تحرير المرأة ونحو ذلك، أصبح كثير من الناس يريد ترويض الأدلة لتوافق مثلا الأمر السائد في الناس، الأمر السائد الذي يكون في الناس ربما أيضا من الأفكار ونحو ذلك. نحن في زمن قد مر على الإسلام من القرون الطويلة جدا ما يزيد على 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 14 قرن مر في هذا، في القرنين الأخيرين أو القرن والنصف الأخيرة هي موضع التغيير الفقهي في كثير من الأحكام، منها ما يتعلق في الأحكام السياسية، منها ما يتعلق أيضا في بعض أحكام العقائد، منها ما يتعلق أيضا بقضايا المرأة باعتباره موضع النزاع والمفصل في قضايا الفكريات بين الصراع الشرقي والغربي. أصبح كثير من الشرقيين المنهزمين يحاولون تطويع الأدلة وانتشال بعض المتشابهات، حتى منهم من يأتي بكلام الفقهاء في جوانب المرأة في عبادتها في صلاتها في كلام الفقهاء فيها أن المرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها في الصلاة، فيأخذون المرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها ويتركون جانب كلمة الصلاة فإنها جانب عبادة لا ما يتعلق بجانب الأحكام. لهذا نقول أنه ينبغي لنا إذا أردنا أن ننظر إلى الكلام الفقهي والترجيح في هذا أن نرجع إلى زمن الخلاف الحقيقي وهي القرون الأولى من جهة القرون الثلاث الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث عمران بن حصين في الصحيح، قال عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقد جاء في حديث أيضا في حديث أبي هريرة وغيره لما قال النبي عليه الصلاة والسلام تفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قال النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل من هي قال من أنا على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. الحق يؤخذ بدليله لا يؤخذ مثلا بحال الناس أو سمتهم ونحو ذلك. لهذا بعض الناس ينظر إلى حال الناس في زمن من الأزمنة ويحاول أن يطوع الدليل أو ربما يستصعب الدليل. لهذا نقول إذا عجزت عن التنزيل لا ترجع إلى الدليل بالنقص، فربما يكون الزمن خطأ. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه الله عز وجل بأدلة الوحي من التوحيد وكذلك أيضا من نبذ الشركيات كان الدليل في هذا ظاهر، ولكن التنزيل في هذا صعب، فليس الإنسان أن يرجع ويستثقل أن أكثر الناس على مثل هذا الأمر. الغرب قبل قرن أو ربما أقل من قرن لم يكونوا يعرفون السفور الموجود لديهم الآن والتعري، بل كانوا يستترون، بل ينتشر لديهم حتى تغطية الوجه حتى في أقل من 100 سنة، فهذا موجود حتى في الغرب، ولكنهم بدأوا شيئا فشيئا حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه في العقود الأخيرة. هذا الأمر أفاء بظلاله إلى الشرق في مثل هذا الأمر، فيظنون أن الأمة كانت على مثل هذا الأمر، والأمة لم تكن على مثل هذا الأمر لا في القرنين الماضية فيما قبل ذلك فضلا عما كان في الزمن الأول ولهذا ينبغي لنا أن نأخذ الأدلة وأن نفهم في مسألة التغيرات وأن التغير في مثل هذا لا علاقة له بالدليل، فينبغي للواقع أن يحكمه الدليل لا أن الدليل هو الذي يقوم بالتغير بحسب وقائع الناس وأحوالهم.
أذن لي أن أعود إلى قضية مهمة في شأن الضوابط بما يكشف وما لا يعني يجوز كشفه وما لا يجوز كشفه. المرأة تمر برجال أجانب وربما تتعاطى أيضا ربما محارمها والتعامل معهم، وأيضا في بنات جنسها لها ظهور معهن واجتماع وربما حفلات، ما الضابط في ما يجوز ستره وما لا يجوز في كل بإجمال حسن؟
هذه من المسائل المهمة بالنسبة للمرأة، ما يجوز لها أن تكشفه عند نسائها أو عند مثلا ما يتعلق بمحارمها من الرجال. الله سبحانه وتعالى يقول ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، استثنى الله سبحانه وتعالى ما ظهر منها إلا لبعولتهن ما يتعلق بالأزواج، ثم استثنى الله عز وجل بعد عدة استثناءات قال أو نسائهن ما يتعلق بالنساء من نساء المرأة، جعل الله عز وجل ما تظهره المرأة لبعولتهن أباء بعولتهن ما يتعلق أيضا بأبناء إخوانهن وأخواتهن أبناء إخوانهن، هؤلاء كلهم من جهة ما يظهر للمرأة كذلك أيضا بالنسبة لنسائهن. الذي يجوز للمرأة وهذا محل اتفاق وغيره محل خلاف للمرأة أن تخرجه عند النساء هو ما تخرجه عند محارمها من الرجال، ما تخرجه عند محارمها من الرجال. قد روى ابن جرير الطبري في كتاب التفسير من حديث علي بن أبي طلحة عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله أنه لما ذكر قول الله جل وعلا أو نسائهن قال تظهر المرأة عند نسائها قرطها وقلادتها وسوارها يعني في يدها، وأما عضدها وخلخالها يعني ما يتعلق بساقها فلا يكون إلا لبعلها. هذا من جهة قول عبد الله بن عباس في مثل هذا الأمر. جانب مهم جدا ما يتعلق بلبس النساء عند النساء والتوسع في مثل هذا الأمر حتى أصبحت المرأة تظهر من مفاتنها عادة مما لا يظهر إلا عند زوجها، فتظهر مثلا من العورات أو تظهر مثلا من الأفخاذ أو غير ذلك بشيء بدأ يتفشى في كثير من المجتمعات الإسلامية، تظهر المرأة ربما تجاوزوا في مثل هذا أنهم يتسامحون ربما أيضا حتى عند بعض الرجال في الدول التي تنتسب من جهة عملها في ظاهرها للإسلام، وهذا من الأخطاء الفاحشة. ولهذا نقول أن ما يذكره الفقهاء عليهم رحمة الله بمسألة عورة المرأة عند المرأة فهذا حكم لا يتعلق في القضية الأخرى بما يتعلق بما يستر من جهة النظر وكذلك أيضا ما يستر من جهة الحياة. الله عز وجل قد جعل عورة الرجل بالنسبة للرجل من سرته إلى ركبته، لكن لا يسوغ للرجال أن يلبسوا لباسا في حال مجالسهم وولائمهم من سرتهم إلى ركبتهم، ولكن الله عز وجل أمرهم بأخذ زينتهم عامة وأن يستتروا وأن يظهر من لباسهم وحليهم مما الله عز وجل جملهم به مما فطرهم الله سبحانه وتعالى عليه، سواء من اللباس الحسن ما يأخذ الإنسان إلى مساجد أو ربما إلى المجامع العامة كالعيدين أو غير ذلك، أو ربما أيضا مما يفعله الإنسان مثلا من لبس ما يتجمل به الإنسان في حضور الولائم والعراس وغير ذلك. نقول إن هذا الأمر جانب وجانب العورة جانب آخر. بعض النساء تقول إن ما يذكره الفقهاء عورة المرأة للمرأة من سرتها إلى ركبتها، هذا ما يتكلم فيه العلماء في جانب الحاجات لا من جانب لبس المرأة، ولهذا نقول جانب الحياة وما يستره الإنسان هو جانب آخر، فعلى المرأة أن لا تظهر مما ما يستر عادة. ولهذا قول عبد الله بن عباس عليه رضوان الله قال يقول تظهر قرطها ما يتعلق بأذنها وكذلك شعرها وكذلك أيضا بالنسبة لنحرها وقلادتها وكذلك سوارها، أما التوسع في هذا بإظهار المرأة أن تظهر مثلا من ظهرها وأن تظهر المرأة ما يتعلق بالتوسع في جانب العضد ما يتعلق أيضا الساقين فضلا ما يتعلق أيضا عن الأفخاذ وغير ذلك، لهذا نقول إن هذه الأمور لا يجوز. لهذا جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة اللفظ العام يقول النبي عليه الصلاة والسلام يكون في آخر أمتي نساء كاسيات عاريات مائلات مملات رؤوسهن كأسنمة البخت لا يدخل الجنة ولا يجدن ريحة وإن ريحة لا يوجد مسيرة كذا وكذا، هذا عام للمرأة من جهة كاسية ليست بكاسية ولا بعارية من جهة لباسها، إن قلت كاسية فهي كاسية وإن قلت عارية فهي عارية، أيضا يتحقق فيها الوصفان، وهذا يكثر في النساء ويتسامحن فيها حتى في ربما أيضا في بعض الدول حتى عند الرجال، فضلا ما يتعلق في جوانب مسائل النساء والتوسع في مثل هذا الأمر. ولهذا نقول إن التوسع في ذلك محظور ولا يجوز للمرأة أن تظهر هذا. ولهذا نقول جاء في حديث عبد الله بن عمر عليه رضوان الله لما قال النبي عليه الصلاة والسلام من جرى ثوبه خيلاء لم ينظر له يوم القيامة. قالت أم سلمة يا رسول الله النساء ما يفعلن يعني في أقدامهن، يعني تظن أن حكمها كحكم الرجال فكأنها وجلت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام يرخينه شبرا، فقالت أم سلمة إذن ينكشفنا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام يرخينه ذراعا ولا يزدنا عليه. وهذا من شدة حيائهن وسترهن من جهة حالهن، حتى في جوانب في خروج المرأة مثلا لقضاء حاجتها أو نحو ذلك من جهة عموم الاستتار. لهذا نقول ينبغي أن يغرس جانب الحياء، لا يغيب جانب الحياء ويؤخذ بجوانب من الأدلة لها مواضع ويغيب جانب آخر. إذا غيب جانب الحياء ونظرنا إلى الأدلة الصامتة من جهة العورات، فعلى هذا نقول ونروج لمبدأ أن الرجال ينبغي أن يلبسوا من السرة إلى الركبة، وأن يخرجوا في ميادينهم وفي مجالسهم وهم بالإجماع لم يظهروا عورة، ولكن جانب الحياء قد فقد في هذا الجانب. ولهذا تجد الرجل يحتشم من جهة إظهار عورته وإظهار أيضا ما يتعلق بمنكبيه، إظهار صدره، وكذلك أيضا ساعديه، تجد أنه يحتشم. وهذا الزمان الذي نحن فيه للموجة الغربية العارمة أصبح الرجال يستترون أكثر من استتار النساء، ولهذا تجد حتى في الغرب الرجل يستتر أكثر من النساء، فيستتر من قدميه إلى رأسه ولا يظهر من ذلك إلا رأسه وربما وجهه وكفيه، ويستتر استتارا في هذا تاما بالنسبة للنساء، فتبدي من التعري بعكس الفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليها. وهذا جاء أيضا بالانعكاس، لهذا تجد أن الرجال في الشرق يستترون أيضا أكثر من استتار كثير أو عامة النساء، وهذا يدل على انتكاس الفطرة عافانا الله عز وجل وإياكم ذلك.
حديثكم بين عن ما تلبسه المرأة عند بنات جنسها وعند محارمها، ماذا عند الرجال الأجانب؟
هو بالنسبة للرجال الأجانب، الرجال الأجانب تقدم الكلام بجهة ما يتعلق بوجهها وكفيها.
الخلاصة.
أي نعم، الخلاصة في مثل هذا عند الرجال الأجانب نقول المرأة في من جهة أصلها لا تظهر عند الأرجح في هذا عند الرجال الأجانب إلا كفيها، إلا إذا كان في ذلك فتنة، وإذا كان ثمة فتنة فإنه يجب عليها أن تسترها، هذا هو على الأرجح، وهذا الذي ظهر الدليل وهو الذي يذهب إليه الصحابة عليهم رضوان الله تعالى، وذهب إليه أيضا جمهور التابعين، وعليه أيضا نساء أمهات المؤمنين وكذلك أيضا من تبعهن من نساء المؤمنات من التابعيات، وهذا الذي أيضا يظهر فيما ينقل على الأئمة الأربعة عليهم رحمة الله. وينبغي أن نتنبه للأئمة الأربعة ليس لهم بحث في قضية كشف المرأة لوجهها في ذاته كحكم لباس، وقد ذكر الموزعي الشافعي وهو ابن نور الدين ومن أئمة الشافعية يقول لا يعرف يعني الإمام مالك ولا عن أبي حنيفة ولا عن الشافعي ولا الإمام أحمد كلام في كشف المرأة لوجهها، وإنما كلام في جانب العبادة، فهذا الأمر يؤخذ في غيره. أما بالنسبة عند محارمها فإنه تظهر عند محارمها الوجهها وشيئا من شعرها أو ساعدها أو ربما أيضا قدمها، فهذا ما لا حرج فيه، والزيادة عن ذلك ينقص من المرأة من حيائها بمقدار ما تزيد من ذلك من إظهاره، فعليها أن تحفظ حيائها وأن تعلم أن الحياء حكم شرعي منفك عن جانب العورات.
بالنسبة للرضاعة، رضاعة المرأة عند محارمها بنات جنسية،
بالنسبة لجوانب الرضاعة حكم الرضاعة كحكم الأنساب، فإذا كان لديها مثل أخ من الرضاعة أب الرضاعة حكمه في ذلك كحكمها كما جاء.
يبدأها لصدرها حال رضاعتها،
لا يجوز للمرأة أن تظهر عند رجل من محارمها عند أخيها أن تظهر صدرها أو عند مثلا عمها أو نحو ذلك، لا يجوز لها ذلك ولو كان للرضاعة.
بنات الجنسيه يغتفر في هذا،
يعني يغتفر هذا للحاجه.
التشبه بين الجنسين في اللباس، احدهما يلبس لبسه الاخر، خاصه فيما يعني يظن اشتراك، ما الضابط؟
هو بالنسبه للباس الرجل والمراه الشريعة جاءت بالمفارقة والمشاكلة، لماذا حتى لا تختل جانب الفطرة؟ وهذا من الأمور المهمة، أن الشريعة جاءت بلباس خاص وفطرت المرأة على هذا، ولهذا الله عز وجل يقول ومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، يعني المرأة تنشأ في حلية والرجل بخلافها. فنقول إن المرأة من جهة لباسها لها سمت معين فطرها الله عز وجل عليه تختلف عن جانب الرجل. حرم التداخل حتى في جانب اللباس، لماذا؟ لأن التداخل في السمت يدعو إلى التداخل حتى في الخلق، فتتطبع المرأة وتخرج المرأة من طورها من جهة سكينتها حتى تخالط الرجل، ثم بعد ذلك تخرج مما جعلها الله عز وجل وفطرها عليه إلى العمل بعمل الرجل، فتجد أنها تعمل بأمور الثقيلة مثلا وتبتعد مثلا عن دارها وعن تربيتها لأبنائها ونحو ذلك، وتجد أن الرجل يميل لهذا الجانب، وهذا هو الاختلال لجانب الفطرة. لهذا نقول الأصل في هذا التحريم، فلا يلبس الرجل لبسة المرأة ولا المرأة تلبس لبسة الرجل، لهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله المتشبهين من النساء بالرجال ومن الرجال بالنساء، وجاء النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في الحديث الآخر لعن الله المرأة تلبس لبسة الرجل ولعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة. هذا حتى في الأحذية، حتى الأحذية نقول أنه يحرم على الرجل يلبس حذاء المرأة، وكذلك المرأة يحرم عليها أن تلبس حذاء الرجل، وإذا كان في الحذاء فإنه في غيره من باب أولى، مما يتعلق بالخمار أو الجلباب أو غير ذلك، فنقول هذا من الكبائر باعتبار أن الشريعة إذا لعنت فعلا أو وصفا فدليل على أن فاعله مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب.
بهذا نصل إلى ختم هذا اللقاء. في ختامه شكر لضيفنا بعد شكر الله. شكر الله لكم.
شكر الله لكم المشاهدين الكرام.
أذكروا بين يدي ختام هذا اللقاء بعنوان مغرب السبت القادم وأنتم على خير، وأذن في الناس بالحج. ما الحكمة من مشروعية هذه الفريضة العظيمة وعلى من تجب، وما القول في وجوبها على الفور والتراخي، ثم ما الشأن في والحكم أيضا في تكرار الحج، وهل لصفة الحج من بيان بإجمال ثم عرفة يوم الحج الأكبر افعل ولا حرج، الضوابط في فعل المحظورات وترك المأمورات. ألقاكم على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.